اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى التابعين له بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، لازلنا مع باب الفرائض التي أنزلها الله نصا. ذكرنا المثال الأول في قضية قذف المرأة، فغير الزوج يجلد إن لم يأتي بأربعة شهداء، والزوج إن لم يلاعن يجلد، فإن لاعن رفع عنه الجلد. المثال الثاني الذي يذكره الشافعي في هذا الباب من الفرائض التي استغني بالقرآن عن السنة فيها، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم أياما لعلكم تتقون، أياما معدودات. قال: فمن شهد منكم الشهر فليصم. فمن شهد منكم الشهر فليصم، ما هو هذا الشهر؟ ومن كان مريضا. ثم بين أي له تبارك وتعالى أي شهر هو، فقال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. هذا مثال لبيان القرآن بالقرآن. يقول الشافعي: فما علمت أحدا من أهل العلم بالحديث قبلنا تكلف أن يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشهر المفروض صومه شهر رمضان. لم يسأل أحد من الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، هو شهر إيه؟ لأن القرآن كان واضحا في ذلك. قال: صومه شهر رمضان، شهر رمضان الذي بين شعبان وشوال، لمعرفتهم بشهر رمضان من الشهور واكتفاء منه بأن الله فرضه، وقد تكلفوا حفظ صومه في السفر وفطره، وتكلفوا كيف قضاؤه وما أشبه هذا مما ليس فيه نص كتاب. يعني الصحابة اهتموا جدا بنقل كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم، هل صام في السفر وهل صام في الحضر، وكيف كان يقضي هذا الصيام وما أشبه ذلك. قال: ولا علمت أحدا من غير أهل العلم احتاج في المسألة عن شهر رمضان أي شهر هو، ولا هل هو واجب أم لا. كل هذا مما يعضد القاعدة التي سطرها، وهي إيه؟ أن الصحابة لا ينقلون عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما كان فيه بيانا، إلا ما كان فيه بيان أو ما كان فيه وجه جديد. وهكذا ما أنزل الله من جمل فرائضه في أن عليهم صلاة وزكاة وحجا على من أطاقه، وتحريم الزنا والقتل وما أشبه هذا. قال: وقد كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا سننا ليست نصا في القرآن، أبان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله معنى ما أراد بها، وتكلم المسلمون في أشياء من فروعها لم يسن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها سنة منصوصة. يبقى هنا هذه السنن لا لإثبات القطعيات، ولكن لإثبات ما يحيط بهذه القطعيات من فروع. يبقى شهر رمضان عندي في القرآن، طيب بقى والمفطرات؟ طب ولو واحد وقع في كذا، طب يبقى ده كفرته ايه؟ طب عليه كفارة ماش كفارة؟ يبقى دي كلها ايه؟ ما يحيط بالقطعيات من فرعيات. هذا معنى كلام الشافعي: لم يسن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها سنة منصوصة، ولكن أبان عن الله معنى ما أراد. فمنها مثلا قول الله: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا. فاحتمل قول الله حتى تنكح زوجا غيره، ما معنى النكاح؟ معنى النكاح الوطء، معنى النكاح العقد، صح؟ طيب حتى تنكح زوجا غيره، لو واحد عقد عليها وطلقها ممكن ترجع للأول، ولا لابد أنه هو لما يعقد عليها يبني بها؟ هذا كده في احتمالين. قال: أن يتزوجها زوج غيره، وكان هذا المعنى الذي يسبق إلى من خوطب بها، أنها إذا عقدت عليه عقدة النكاح فقد نكحت، الاحتمال الثاني. واحتمل حتى يصيبها زوج غيره، لأن اسم النكاح يقع بالإصابة ويقع بالعقد. فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة طلقها زوجها ثلاثا ونكحها بعده رجل: لا تحلين حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، يعني يصيبك زوج غيره، والإصابة النكاح. فإن قال قائل: فاذكر الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ذكرت، قيل: أخبرنا سفيان عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن امرأة رفاعة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن رفاعة طلقني فبت طلاقي، كانت الطلقة الأخيرة، وإن عبد الرحمن بن الزبير، طبعا رفاعة وعبد الرحمن بن الزبير من اليهود الذين أسلموا وكانوا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء قلة الذين أسلموا من اليهود وكانوا ضمن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا قلة، فرفاعة وعبد الرحمن بن الزبير من اليهود الذين أسلموا وكانوا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: إن رفاعة تطلقني فبت طلاقي، وإن عبد الرحمن بن الزبير تزوجني، وإنما معه مثل هدبتي الثوبي. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدين أن ترجع إلى رفاعة؟ انظر إلى يعني ذكاء وفطنة وكياسة النبي صلى الله عليه وسلم، هي جاءت وتقول له يعني هو عضوه لا ينتصب، هو رخو، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم شف من ذلك أنها تريد أن تعود إلى رفاعة. قال: لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. قال الشافعي: فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن إحلال الله إياها للزوج المطلق ثلاثا بعد زوج بالنكاح إذا كان مع النكاح إصابة من الزوج. الفرائض المنصوصة التي سن رسول الله صلى الله عليه وسلم معها. الفرائض المنصوصة التي سن رسول الله صلى الله عليه وسلم معها. قال الله تبارك وتعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا. طيب، فاتطهروا الطهارة الصغرى ولا الطهارة الكبرى؟ دي واردة. لا، أنا أقصد من السؤال إيه؟ إن هو بقينا محتاجين إيه؟ حاجة تبين. قال: وقال تعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فبين المراد بالطهارة في الآية الأولى لمن كان جنبا، المراد بها الإيه؟ حتى تغتسلوا الغسل، يبقى الطهارة الإيه؟ الكبرى. فأبان أن طهارة الجنب الغسل دون الوضوء، وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء كما أنزل الله، فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ومسح برأسه، وغسل رجليه إلى الكعبين. أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة مرة. أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد وهو جد عمرو بن يحيى: هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله: نعم. فدعا بوضوء فأفرغ على يديه، فغسل يديه مرتين، ثم مضمض واستنشق ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى مرفقين، ثم مسح برأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه، ثم ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهم إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه. فكان ظاهر قول الله: فاغسلوا وجوهكم، أقل ما وقع عليه اسم الغسل، وذلك مرة، واحتمل أكثر. فسن رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء مرة، فلما فعل مرة فوافق ذلك ظاهر القرآن، وذلك أقل ما يقع عليه اسم الغسل، واحتمل أكثر وسنه مرتين وثلاثا، وسن التفاوت بين أعضاء الغسل، فغسل هذا العضو مرة وهذا العضو مرتين في نفس الوضوء، وهذا العضو ثلاث مرات، كما أخبر بذلك ابن عباس: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم فخالف بين أعضاء وضوئه. كل هذا لم يرد ذكره فين؟ في القرآن، إنما القرآن بيّن هي إيه؟ مرة واحدة. فلما سنه مرة استدللنا على أنه لو كانت مرة لا تجزئ لم يتوضأ مرة ويصلي، وأن ما جاوز مرة اختيار لا فرض في الوضوء لا يجزئ أقل منه. وهذا مثل ما ذكرت من الفرائض قبله، لو ترك الحديث فيه استغني فيه بالكتاب، وحين حكي الحديث فيه دل على اتباع الحديث كتاب الله تعالى، يبقى كان مرة، ده كان تأكيد لما ورد فين؟ في القرآن، مرتان وثلاث مرات، وخالف زيادة على ما ورد في القرآن، ولعلهم إنما حكوا الحديث فيه لأن أكثر ما توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا، فأرادوا أن الوضوء ثلاثا اختيار لا أنه واجب، لا يجزئ أقل منه. كأن البعض طرح إشكالا، ما دام إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وافق ظاهر القرآن، وأنت قلت الصحابة لا ينقلون عن النبي إلا ما كان في وجه جديد، فلماذا نقلوا عن النبي وضوءه إيه مرة؟ ثم كان اكتفوا بما ورد فين؟ في القرآن. قال: ولعلهم إنما حكوا الحديث فيه لأن أكثر ما توضأ رسول الله ثلاثا، فأرادوا أن الوضوء ثلاثا اختيار لا أنه واجب، لا يجز أقل منه. ولما ذكر منه في أن من توضأ وضوءه هذا وكان ثلاثا ثم صلى ركعتين لا يحدث نفسه فيهما غفر له، فأرادوا طلب الفضل في الزيادة في الوضوء وكانت الزيادة فيه نافلة. واضح إلى هنا؟ مفهوم كده؟ تمام؟ يبقى كده النبي صلى الله عليه وسلم فعل ما ورد في القرآن تأكيدا لما ورد في القرآن، لأن هذا هو ظاهر ما ورد في القرآن، ثم توضأ مرتين وتوضأ ثلاث مرات، فالصحابة نقلوا ذلك لأن هذا أكثر ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وقال من توضأ أكثر من هذا فقد أساء وتعدى وظلم، لذا قال العلماء لا يجوز أن يزيد في غسل أعضاء الوضوء عن ثلاث مرات. يبقى الصحابة نقلوا هذا لأن ما بعده لا يصح، ولأن الأكثر من واحدة فيها اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم يبقى فيها زيادة أجر، فأرادوا أن يبينوا ذلك لعموم أمة المسلمين. تمام؟ قال: وغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء المرفقين والكعبين، وكانت الآية محتملة أن يكون مغسولين وأن يكون مغسولا إليهما، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. إلى هنا بمعنى حتى الكعبين، حتى المرفقين، ولا بمعنى مع المرفقين مع الرجلين، ما الآية محتملة. فلما نقلوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن إلى بمعنى إيه؟ مع. طبعا أهل اللغة قالوا إن هنا إلى لها وجهان، إذا كان ما قبل إلى من جنس ما بعد إلى فتكون بمعنى مع، وإن كان ما بعد إلى خلاف ما قبل إلى فتكون بمعنى حتى. مثال الأول أن ما بعد إلى من جنس ما قبل إلى، قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، يبقى المرفق هذا وما بعده وما قبله كله يطلق عليه يد، فكله جنس واحد، فكله بمعنى إلى. تمام كده؟ وأما إذا كان ما بعده خلاف ما قبله ثم أتم الصيام إلى الليل، ما قبل إلى جنس النهار وما بعد إلى جنس الليل، فتكون إلى بمعنى حتى، يبقى الصيام لا يدخل فيه الليل وإنما نهايته نهاية النهار. واضح كده؟ ودي قاعدة إيه نافعة جدا. يقول لك إيه يعني المغية، ما بعد المغية إن كان من جنس ما قبل المغية فتكون بمعنى مع، إن كان بخلاف ما قبل إلى فيكون بمعنى حتى. يقول: ولا يكونان مغسولين، ولعلهم حكوا الحديث إبانة لهذا أيضا، وأشبه الأمرين بظاهر الآية أن يكون مغسولين، وهذا بيان السنة مع بيان القرآن، وسواء البيان في هذا وفيما قبله ومستغنى بفرضه بالقرآن عند أهل العلم ومختلفان عند غيرهم. وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغسل من الجنابة غسل الفرج والوضوء كوضوء الصلاة ثم الغسل، فكذلك أحببنا أن نفعل. هذا لم يرد في القرآن، إنما ورد في القرآن إيه؟ النية والتعميم، خلصت المسألة. طب الصفة دي أن يغسل الفرج أولا ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، هذه في السنة. ولم أعلم مخالفا حفظت عنه من أهل العلم في أنه كيفما جاء بغسل وأتى على الإسباغ أجزأه، وإن اختاروا غيره لأن الفرض الغسل فيه ولم يحدد تحديد الوضوء، لأن الله تعالى قال إيه؟ فاغتسلوا بس، ما قالش بقى إيه؟ لا وضوء ولا كلام ده، لكن هذا ورد في السنة. وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يجب منه الوضوء وما الجنابة التي يجب بها الغسل، إذ لم يكن بعض ذلك منصوصا في الكتاب. باب جديد يقول: الفرض المنصوص الذي دلت السنة على أنه إنما أراد الخاص. الفرض المنصوص أي الذي ورد ذكره في القرآن ونص عليه في القرآن، وجاءت السنة بأنه لا يراد به العموم ولكن إنما أراد به الخاص. قال الله تبارك وتعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. وقال: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وقال: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك من بعد وصية يوصين بها أو دين. وقال: ولهن الربع مع آي المواريث كلها. فدلت السنة على أن الله إنما أراد ممن سمى له المواريث من الإخوة والأخوات والولد والأقارب والوالدين والأزواج وجميع من سمى له فريضة في كتابه، خاصا ممن سمى، وذلك أن يجتمع دين الوارث والموروث ما سبق هذا في القرآن وما هو آت فهو في السنة. يبقى كل هذا بين في آيات المواريث. طب بس بقى لو ان الوارث قتل مورثه، لو ان الوارث مسلم، لو ان الوارث كافر والمورث مسلم، هل يرثان؟ هل يرث منه ام لا؟ كل هذا ورد في السنة. قال: وذلك ان يجتمع دين الوارث والمورث او والموروث فلا يختلفان ويكونان من اهل دار المسلمين. والله اعلم ان الامام الشافعي يقصد هنا ويكونان من المسلمين، لان اشتراط الدار الشافعي لا يشترطه، يعني هناك طائفة قليلة من أهل علمي قالت بأن الوارث إن كان من مصر والمورث إن كان مثلا من السعودية فيقول إن مش السعودية، يعني كان من أي إيه بلد تانية، المهم إنه مش في دار إيه واحدة، يبقى أو مثلا ده في دار المسلمين وده في دار كفار، يبقى كده ما يكونش في إرث. تمام؟ والجمهور من العلم على ان الدار دي لن تؤثر في احكام وريث، انما الذي سيؤثر هي العقيدة، بصرف النظر بقى عن دي دار اسلام او دي دار كفر. لو كان ده في دار اسلام وده في دار كفر وده مسلم وده مسلم يرثان بعضهم البعض. فالإمام الشافعي هنا ويكونان من المسلمين، مش شرط تكون ان الدار واحدة دار ايه مسلمة، خلاف لمن قال مثلا دي ده في دار اسلام وده مثلا عايش في أمريكا أو عايش في هولندا دي دار كفر، يبقى كده مش هيحصل بينهما إيه؟ إيه إرث. قال: ويكونان من أهل دار المسلمين. يقول في الحاشية الشيخ أحمد شاكر: ويكونان من أهل الإسلام في نسخة، وفي النسخة المقروءة على ابن جماعة ويكونان من المسلمين، وكلاهما خطأ ومخالف للأصل. يعني الأصل اللي هو الإيه المخطوط، يعني إن هو ويكونان من أهل دار المسلمين، وان كان المعنى اللي هو قال عليه خطا مش موجود في هو ده الايه معنى الايه المراد. ومن له عقد من المسلمين يامن به على ماله ودمه، او يكونان من المشركين فيتوارثان بالشرك. وطبعا بقى دي فيها خلاف ايضا بقى، لو كان واحد يهودي، يعني مثلا اب يهودي وابنه نصراني والاب ده مات، هل يرث منه ولا لا يرث؟ نعم، بعض العلماء قال بأن لابد من اشتراك في العقيدة، لا يتوارث أهل ملتين شتى، فاليهودي ده عشان ابنه يرث لازم يكون يهودي زيه، لو كان نصراني يبقى كده إيه لا يرث. يعني عمموا المسألة مش في الإسلام فقط. وطبعا حديث بقى أسامة بن زيد ده واضح في جزئية المسلمين في صحيح البخاري من حديث أسامة بن زيد: لا يرث المسلم الكافرة ولا الكافر المسلمة. أخبرنا سفيان عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان، أو يذكر الحديث عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. الشرط الثاني أو القيد الثاني، وأن يكون الوارث والموروث حرين مع الإسلام. يبقى لو الأب حر والابن عبد، الابن لا يرثه، لأن لو إحنا قلنا أن الابن يرثه يبقى كده الابن هياخد الفلوس تروح لمين؟ للسيد. الدليل على اشتراط الحرية: أخبرنا ابن عيينة عن ابن شهاب عن سليم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. قال: فلما كان بينا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العبد لا يملك مالا، وأن ما ملك العبد فإنما يملكه لسيده، وأن اسم المال له إنما هو إضافة إليه لأنه في يديه لا أنه مالك له. يعني بقول المال في العبد، المال في يد العبد دي إضافة إليه، ليه؟ لأنه في يده، مش أنه مالك له. يعني كأنه يقول إضافة المال إلى العبد إضافة تخصيص وليست إضافة تمليك. يعني تقول المال ده في يد العبد إيه؟ مش معناه المال ده بتاعه، مش زي ما المال في إيدك وفي جيبك ده ملكك، صح؟ لكن في يد العبد ده إضافة إيه؟ اختصاص للعبد، إن العبد مختص بهذا المال، مش إضافة إيه؟ تمليك. قال: لأنه في يديه لا أنه مالك له، ولا يكون مالكا له وهو لا يملك نفسه. ده صحيح؟ إزاي تقول إنه يملك المال وأصلا مش مالك إيه؟ وقلنا إنه في الأمور المادية العبد إيه؟ خلاص كسرعة أنت بتذهب لإيه؟ تشتري وتبيع. وهو مملوك يباع ويوهب ويورث، وكان الله إنما نقل ملك الموت إلى الأحياء فملكوا منها ما كان الموت مالكين، وإن كان العبد أبا أو غيره ممن سميت له فريضة فكان لو أعطيها ملكها سيده عليه، لم يكن السيد بأبي الميت ولا وارثا سميت له فريضة. فكنا لو أعطينا العبد بأنه أب إنما أعطينا السيد الذي لا فريضة له. ده بيدي مثال اللي هيحصل لو إحنا ورثنا العبد، فورثنا غير من ورثه الله، فلم نورث عبدا لما وصفته ولا أحدا لم تجتمع فيه الحرية والإسلام والبراءة من القتل حتى لا يكون قاتلا. يبقى ده الشرط الكام؟ الثالث، إن هو لا يكون الوارث قاتلا للمورث. وذلك أنه روى مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس لقاتل شيء، فلم نورث قاتلا ممن قتل، وكان أخف حال القاتل عمدا أن يمنع الميراث عقوبة. ومن هنا أخذ العلماء القاعدة الفقهية القائلة: من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. قال: أن يمنع الميراث عقوبة مع تعرض سخط الله أن يمنع ميراث من عصى الله بالقتل، وما وصفت من ألا يرث المسلم إلا مسلم حر غير قاتل عمدا ما لا اختلاف فيه بين أحد من أهل العلم حفظت عنه ببلدنا ولا غيره، وفي اجتماعهم على ما وصفنا من هذا حجة تلزمهم ألا يتفرقوا في شيء من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأن سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قامت هذا المقام فيما لله فيه فرض منصوص، فدلت على أنه على بعض من لزمه اسم ذلك الفرض دون بعض، كانت فيما كان مثله من القرآن هكذا، وكانت فيما سن النبي صلى الله عليه وسلم فيما ليس فيه لله حكم منصوص هكذا، يعني واجبة الاتباع. وأولى ألا يشك عالم في لزومها، أي لزوم اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يعلم أن أحكام الله ثم أحكام رسوله لا تختلف، وأنها تجري على مثال واحد. قال الله تبارك وتعالى: مثال آخر على، يبقى المثال الأول كان إيه؟ آيات المواريث مع ما ورد من تقييد لها أو من اشتراط حتى تقع المواريث موقعها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من المثال الثاني قال الله تبارك وتعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وقال: ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيوع تراضى بها المتبايعان فحرمت. يبقى دي الجزئية دائما اللي احنا بندندن حولها، ان تراضي كلا طرفي العقد في امور الربا لا يجوز هذا العقد، بان رضاهم أو عدم رضاهم ليس له تأثير في حكم العقد. إن هو وافق إن يستلف منا 5000 يرضوا منك 10000 أو 6000 أو 5500، موافقته أو غير موافقته لا تؤثر. ليه؟ لأن الشرع حكم فيها بشيء. رضا أو موافقة طرفي العقد على أمر من الأمور تصح في باب الشروط في البيع، لا تصح في باب شروط البيع. فشروط البيع من وضع الشرع، وأما الشروط في البيع من وضع طرفي العقد البائع والمشتري. واضح الكلام؟ إيه يقول إيه؟ ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيوع تراضى بها المتبايع. تراضه ويجيش يقول لك طب انا راضي، طب انتم مالكم، احنا ما في يا عم، انا ضامن 5000 دول لما اخدهم ده انا واقف عليهم في صفقه هكسب منها يجي 50000، ما انا احط ال 5000 جنيه دول على مثلا 200000 عندي بس محتاجهم. لا، دي مالهاش علاقه خالص. حتى لو انت ضامن 1000000% ان الخمسه دول هتكسبهم 20 مش هيأثر في الحكم برضه. قال فحرمت اي هذه البيوع التي تراضى بها المتبايعان مثل الذهب بالذهب الا مثلا بمثل. ومثل الذهب بالورق الذهب بالفضة، وأحدهما نقد والآخر نسيئة. مفهوم بقى ربا الايه؟ الفضل وربا النسيئة، صح ولا انتوا مش معايا؟ تمام، ربا الفضل وربا النسيئة. طب الذهب بالذهب ده ايه؟ لو ما كانش مثلا بمثل ربا فضل. يبقى إذ لو في زيادة وفي تسليم إيد بإيد بقى ربا فضل، لو في زيادة وفي تسليم مش النهاردة بكرة يبقى كده ربا فضل وربا إيه؟ نسيئة. ربا فضل وربا نسيئة ده اسمه ربا إيه؟ معلش بس عشان إيه نستحضر مع بعض كده. يعني يندرج تحت قسم إيه؟ لا مش قال له، مش احنا بنقول كده إن الربا قسمان، ربا ديون وربا بيوع. الفضل والنسيئة ده ربا ايه؟ بيوع طبعا، صح. وربا الديون ده ايه؟ قرض جرى نفعا، او ان هو اشترى منه بالتقسيط وجي معاد القسط قال له ايه؟ ازيدني وازيدك، امهلني وازيدك، وهو يجي يقول له اتقضي ام تربي. بس يبقى كده الربا كده في نص السطر بنزل منه قسمين، ربا بيوع هننزل منه فرعين، ربا فضل وربا نسيئة. ربا ديون فيما كان سببه القرض، أو كان فيما سببه الايه البيع بالايه بالأجل. وربا الديون ده اللي هم دلوقتي بيقولوا عليه ايه ممكن ينفع والكلام ده، هو ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال كده ايه؟ وكل ربا تحت قدمي موضوع، وأول ربا أضع ربا العباس بن عبد المطلب. يعني لو بيجي يقول لك ايه إن كان القرض هياخده وياكل منه ويعيش ومش عارف ايه والكلام ده، ده كده ممكن ايه يعني ناخد منه فايدة، ما هيكسب برضه، ولكن قرض هياخده عشان يأكل ويشرب، ها يجيب أكل وشرب، ما ينفعش إن احنا ناخد منه فايدة. كان ده ملوش، اللي انتوا بتقولوا عليه ده ايه؟ هو ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال ربا الجاهلية. ربا الفضل وربا النسيئة ده يعني يمكن كتير لا يقع أصلا، يعني في بعض الأحيان أو المعاملات اللي منتشرة عندنا أو كذا ممكن يبقى فيه سلامة إلى حد ما، لكن المشكلة كلها في ربا فين؟ ربا الديون. وكلاهما محرم واسمه ربا. الشيخ هنا بيضرب مثل بربا الايه؟ البيوع اللي هو فضل او نسيئه. قال مثل الذهب بالذهب الا مثلا بمثل، ومثل الذهب بالورق، يبقى الجنس مختلف، يشترط فيه التقابض في المجلس وجواز الزياده. ومثل الذهب بالورق واحدهما نقد والاخر نسيئه. النسيئه بمعنى التاخر، والفضل بمعنى الزياده. وما كان في معنى هذا مما ليس في التبايع به مخاطرة ولا أمر يجهله البائع ولا المشتري، فدلت السنة على أن الله جل ثناؤه أراد بإحلال البيع ما لم يحرم منه دون ما حرم على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم في بيوع سوى هذا سننا، منها العبد يباع وقد دلس البائع المشتري بعيب. التدليس تحسين لظاهر السلعة وإخفاء لعيبها. العبد يباع وقد دلس البائع المشتري بعيب، فللمشتري رده وله الخراج بضمانه. يبقى اشترى عبدا وشغله، والعبد جاب له في أول يوم 1000 جنيه ربح، جه زار في اليوم التالي العبد ده معيب، لون هو ياخد العبد يروح مرجعه لمين؟ للي هو اشترى منه، ما رجعش 1000 جنيه بقى. والخراج بضمان يعني ايه؟ يرجع العبد بس عشان ده معيب، ما يرجعش معاه 1000 جنيه، لان لو العبد في اليوم الاول ده كان هلك كان مين اللي هيضمنه؟ هو المشتري، صح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قضى الخراج بالضمان، من له غنم شيء فعليه غرمه. قال: ومنها أن من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطاه المبتاع. ومنها من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، لزم الناس الأخذ بها بما ألزمهم الله من الانتهاء إلى أمره. رحم الله الإمام الشافعي رحمة الله عليه. نذكر فصلا واحدا من جمل الفرائض. جمل الفرائض، الإمام الشافعي أراد في هذا الباب الطويل أن يبين منزلته السنة من القرآن في هذه الفرائض، فضرب أمثلة ويسير في هذا الباب على الآتي. يجي مثلا آية الصلاة، يقول إن السنة جاءت فيها ببيان 1، 2، 3 بعض الأمثلة. يجيب مثلا إيه الزكاة، ويقول إن السنة أتت فيها بكذا وكذا. الحج، ثم المحرمات من في النكاح، ثم محرمات الأطعمة، ثم فيما تمسك عنه المعتدة من الوفاة. هو عشان باب طويل، فالشيخ احمد شاكر قال تحت ايه يعني العناوين التي سيضعها بقى جانبيا، ديت دي من وضع الشيخ وليس من وضع الشافعي رحمه الله. يقول في الحاشية: هذه الزيادة مكتوبة بحاشية الأصل بخط آخر قديم، ولعلها من بعض العلماء الذين قرأوا الرسالة ورأوا أن العنوان للباب غير كاف فأوضحوه بما فهموا من مراد الشافعي. إن هو جمل الفرائض دي أولا الصلاة، بعد شوية هتلاقي كاتب الإيه الزكاة، دي من وضع بعض الإيه العلماء الذين قرأوا الرسالة، والشيخ عم شاكر أثبتها لأن الباب طويل. جمل الفرائض، قال الله تبارك وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وقال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال الشافعي: أحكم الله فرضه في كتابه في الصلاة والزكاة والحج، وبين كيف فرضه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عدد الصلوات المفروضات 5، عشان ما انتوش من بعض. لما الشافعي بيعمل ايه؟ أراد في هذا الباب أن يبين منزلة السنة من القرآن في هذه الفرائض العظام، فذكر عدة فرائض وبين أن السنة جاءت ببيان لها، وضرب أمثلة على ذلك. بس يجي الصلاة هيقول إن السنة أتت بزيادة إيه، فبيدي أمثلة. قال: واحد، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عدد الصلوات المفروضات 5، مش موجود في القرآن. وأخبر أن عدد الظهر والعصر والعشاء في الحضر 4، وعدد المغرب 3، وعدد الصبح 2، وأيضا غير موجود في القرآن. وسن فيها كلها قراءة، وسن أن الجهر منها بالقراءة في المغرب والعشاء والصبح، وأن المخافة بالقراءة في الظهر والعصر. وسن أن الفرض في الدخول في كل صلاة بتكبير، والخروج منها بتسليم، وأنه يؤتى فيها بتكبير ثم قراءة ثم ركوع ثم سجدتين بعد الركوع، وما سوى هذا من حدودها. وسن في صلاة السفر قصرا كلما كان 4 من الصلوات. يبقى الصلاة اللي هي 3 ثلاثية أو ثنائية لا قصر فيها. إن شاء المسافر، طبعا يرى هنا استحباب القصر، وهناك من العلماء رأى وجوب القصر، وهناك من العلماء من توسط وقال بأن إتمام الصلاة في السفر على الكراهة. قال: وإثبات المغرب والصبح على حالهما في الحضر، وأنها كلها إلى القبلة مسافرا كان أو مقيما، إلا في حال من الخوف واحدة. يبقى يجب هنا أن يستقبل القبلة سواء كان مسافرا أو مقيما. الكلام ده فين؟ في الفريضة في الصلوات 5. وسن أن النوافل في مثل حالها لا تحل إلا بطهور، ولا تجوز إلا بقراءة، وما تجوز به المكتوبات من السجود والركوع واستقبال القبلة في الحضر وفي الأرض وفي السفر، وأن للراكب أن يصلي في النافلة حيث توجهت به دابته. أخبرنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن عثمان بن عبد الله بن سراقة عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني أنمار كان يصلي على راحلته متوجها قبل المشرق. كان واجب المرة الماضية هي غزوة بني أنمار اللي محدش فكر أنه يجيبها إلا بعض الإخوة الفضلاء، عدد محدود جدا، صح؟ مين اللي فكر ما يجيبها أصلا؟ غزوة يعني ذات الرقاع، خلاص كده مسألة ظهرت. أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل معناه، لا أدري أسمى بني أنمار أو لا، أو قال صلى في صفر. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الصفر إلى غير القبلة، وهذا في النافلة دون المكتوبة، يبقى جواز عدم استقبال القبلة للمسافر في صلاته النافلة دون الفريضة. وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الأعياد والاستسقاء سنة الصلوات في عدد الركوع والسجود، وسن في صلاة الكسوف فزاد فيها ركعة على ركوع الصلوات، فجعل في كل ركعة ركعتين. قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبرنا مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال فحكي عن عائشة وابن عباس في هذه الأحاديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ مختلف، واجتمع في حديثهما معا على أنه صلى صلاة الكسوف ركعتين، في كل ركعة ركعتين. طبعا كل هذا يريد الشافعي أيضا أن يؤكد أن الصحابة يروون عن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان فيه بيان، وأن ما ورد في القرآن يكتفون بما ورد في القرآن. وقال الله في الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، موقوتا يعني محدودة الطرفين. طب إيه هي الأطراف دي؟ بيّنتها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله تلك المواقيت وصلى الصلوات لوقتها، فحوصر يوم الأحزاب فلم يقدر على الصلاة في وقتها، فأخرها للعذر حتى صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء في مقام واحد. إذن الله عز وجل أقره على ذلك، أنزل الله تبارك وتعالى صلاة الخوف في أهمية الحفاظ على المواقيت. عشان كده ما بنشرح شروط الصلاة بنقول أكد شروط الصلاة الحفاظ على المواقيت. ما عندوش ثوب هيصلي عريانا، ممكن يجد ثوبا لكن بعد أذان المغرب لا يصلي ولو عريانا، حفاظا على الوقت. لا يستطيع أن يستقبل القبلة، تسقط القبلة، حفاظا على الوقت. مش قادر يتوضأ، يسقط الوضوء، حفاظا على الوقت إلى آخره. فنجد أن الله عز وجل أنزل صلاة الخوف، ولو أنت بتعارك وتضرب بالسيف ووقت الصلاة سيخرج، صلي وأنت على هذه الحال. قال أخبرنا محمد ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب. أخبرنا محمد بن إسماعيل عن ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن المقبوري عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه قال حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب بهوي من الليل حتى كفينا، وذلك قول الله وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأمره فأقام الظهر فصلاها. إمتى؟ بعد انقضاء جزء من الليل. قال فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها، ثم أقام العصر فصلاها هكذا، ثم أقام المغرب فصلاها كذلك، ثم أقام العشاء فصلاها كذلك أيضا. قال وذلك قبل أن ينزل في صلاة الخوف فرجالا أو ركبانا. مش ده يبقى نسخ لما لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ الإمام الشافعي بيقول في دي إيه؟ هل يجوز نسخ السنة بالقرآن؟ قال السنة تنسخ بالسنة ويأتي القرآن ليؤكد هذا الأمر، مش ده احنا شرحناه بالتفصيل؟ طب هيطبق على ذلك أم لا؟ قال فبين أبو سعيد أن ذلك قبل أن ينزل الله على النبي الآية التي ذكرت فيها صلاة الخوف، والآية التي ذكر فيها صلاة الخوف قول الله وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وقال: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. أخبرنا مالك عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عن من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف يوم ذات الرقاع. طبعا هيذكر بس صورة واحدة أو صفة واحدة من صفات صلاة الخوف، وإلا صلاة الخوف لها صفات إيه؟ متعددة على حسب مكان العدو. أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما. صلى ركعة ثم ثبت قائما، طب واللي وراه؟ أتموا الركعة لأنفسهم ثم ذهبوا فوقفوا أمام العدو، ثم جاء الذين كانوا يقفون فصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الثانية للنبي والأولى إيه؟ لهم. ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم أي الركعة الثانية ثم سلم بهم. أخبرني من سمع عبد الله ابن عمر ابن حفص يذكر عن أخيه عبيد الله ابن عمر عن القاسم ابن محمد عن صالح ابن خوات عن أبيه خوات ابن جبير عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث يزيد ابن رومان، وفي هذا دلالة على ما وصفت قبل هذا في هذا الكتاب من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سن سنة فأحدث الله إليه في تلك السنة نسخها أو مخرجا إلى سعة منها، سن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة تقوم الحجة على الناس بها. يبقى طبق ما كان ذكره إن السنة تنسخ السنة حتى يكون إنما صاروا من سنته إلى سنته التي بعدها، فنسخ الله تأخير الصلاة عن وقتها في الخوف إلى أن يصلوها كما أنزل الله وسن رسوله في وقتها، ونسخ رسول الله صلى الله عليه وسلم سنته في تأخيرها بفرض الله في كتابه ثم بسنته صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقتها كما وصفت. أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أراه عن النبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ أحمد شاكر يقول في الحاشية: الذي يقول أراه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجزم برفعه هو نافع، وليس من فيما يظهر من رواية الموطأ، فإن فيه قال نافع: لا أرى عبد الله بن عمر حدثه إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا في رواية يحيى. فذكر صلاة الخوف فقال: إن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا وركبانا مستقبل القبلة أو غير مستقبليها. أخبرنا رجل عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل معناه، ولم يشك أنه عن أبيه وأنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فدلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما وصفت من أن القبلة في المكتوبة على فرضها أبدا إلا في الموضع الذي لا يمكن فيه الصلاة إليها، وذلك عند المسايفة أي حال الضرب والقتال بالسيف والهرب وما كان في المعنى الذي لا يمكن فيه الصلاة إليها. وثبتت السنة في هذا ألا تترك الصلاة في وقتها كيفما أمكنت المصلي. نطبق على الزكاة ولا نكتفي؟ رفقكم بالقارير، رفقا بالقارير. هذا أصلي وأسلم على النبي محمد المبعوث رحمة للعالمين.